التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. الفصائل الفلسطينية تؤكد على مواصلة معركة الدفاع عن القدس المحتلة وتقول إن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب. طهران تسلم مذكرة احتجاج لبغداد حول الاعتداء على قنصليتها في كربلاء المقدسة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تتواصل المواجهات بين المرابطين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد بدعم من جندي الاحتلال. وحولت قوات الاحتلال باحات الأقصى لساحة حرب، فيما ذكرت الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 300 مرابطا أصيبوا في أروقة المسجد الأقصى المبارك جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمقدسيين عبر إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية. كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المسجد الأقصى لإخلاء الجرحى ونقلهم للمستشفيات. إلى ذلك قام الاحتلال بتقييد حركات الدخول والخروج إلى المسجد الأقصى، مطالبا التجار بإغلاق المحال التجارية عصر اليوم. أكدت مصادر إعلامية أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اليهود وصلت إلى محيط المسجد الأقصى تحضيرا لمخطط اقتحامه. وذكرت المصادر أن عشرات المستوطنين وصلت إلى باب العمود تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال تمهيدا لاقتحام باحات المسجد الأقصى وأحياء لما يسمى يوم توحيد القدس من خلال مسيرة رفع الأعلام. وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن مسيرة رفع الأعلام للمستوطنين المقرر تنظيمها اليوم ستبقى كما هي، فيما منعت المصلين المقدسيين من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة وسمحت فقط لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما بدخول المسجد. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على مواصلة معركة الدفاع عن القدس المحتلة وحي الشيخ الجراح داعية للتوجه نحو المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة للتظاهر نصرة للمسجد الأقصى المبارك. ومنحت الفصائل الفلسطينية الاحتلال مهلة محددة لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة. وقالت حركة حماس أن الاحتلال سيدفع الثمن غاليا جراء تغوله على الأقصى، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى النزول للشوارع والاشتباك مع قوات الاحتلال، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى لن يمر دون رد. حول تجدد المواجهات بين المعتصمين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها للحرم القدسي وسقوط مئات الجرحى جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريغ المعتكفين، نستمع إلى التقرير التالي.
مع كل خطوة تتقدم فيها أقدام المستوطنين على أرض المسجد الأقصى تنتفض الآلاف من القلوب والحناجر الغاضبة، فغزة كانت على موعد مع سلسلة وقفات ومسيرات شارك فيها النساء والأطفال والشباب.
لن نترك الأقصى وحيدا، والمقاومة على إهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى والقدس بكل الوسائل، وعلى قادة الاحتلال ألا يغامروا من خلال استمرار غيهم وعدوانهم ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ونؤكد بأن كل خيارات ستكون مفتوحة.
إحنا مش نسينهم، وإحنا معاهم، وإحنا في من قلب قطاع غزة، من قلب المدينة الصامدة، بنوجه التحية للشباب الثائر، للشباب اللي في القدس، للمرابطين في المسجد الأقصى.
نقول أننا سنحرر الأقصى، سندخل الأقصى الأقصى بإذن الله تعالى قريبا محررين. سنرفع العلم الفلسطيني فوق مآذن وأسوار القدس. شاء الاحتلال أم أبى؟ شاء المطبعون مع هذا العدو الصهيوني أم أبوا؟
وبينما كانت الأصوات ترفع من أجل القدس، كانت ذكرى النكبة 73 حاضرة في الأذهان لتؤكد الأجيال الفلسطينية أن ما يحدث في القدس هو امتداد لمسلسل عدواني إسرائيلي بدأ قبل عقود بدعم وتواطؤ دولي.
لقد كانت معاناة اللاجئين الفلسطينية ممتدة من دير ياسين إلى تهجير الشيخ جراح الذي يتم الآن، كانت وما زالت وصبة عار في جبين الإنسانية جمعاء والعالم بأسره، لأنه رضي بالظلم مرارا وتكرارا. لذا فإن المعركة هنا على أرض فلسطين باقية.
غزة عاشت ليلة عدوانية قصفت فيها عدة مواقع للمقاومة، ومع ذلك استيقظت واقفة لا تنكسر لتجدد العهد مع القدس.
بينما يتأهب الفلسطينيون لإحياء ذكرى نكبتهم 73، يرسل الثائرون رسالة من القدس وغزة والضفة والأرض المحتلة لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني لم يعد ينطلي عليه بيع الأوهام، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالحجر والسكين والصاروخ والتكبير.
تتواصل التظاهرات الشعبية في العديد من الدول الأوروبية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. ففي برلين نظمت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية تجمعاً حاشداً تحت شعار انقذوا أهالي الشيخ جراح. كذلك شهدت كوبنهاغن وهولندا وبلجيكا وأمستردام تظاهرات رفع خلالها المشاركون شعارات لنصرة الأقصى ونددت بممارسات الاحتلال القمعية. وانتشرت الحملة الإلكترونية الداعمة للقدس المحتلة بين المستخدمين من مختلف دول العالم. عربيا شهدت العديد من الدول العربية أمس تظاهرات تضامنية مع القدس المحتلة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية. تتوالى ردود الفعل الدولية والإقليمية على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وعبرت الأمم المتحدة عن اعتقادها بضرورة احترام الحق في حرية التجمع السلمي. أما البيت الأبيض فقد أعرب عن قلقه من التوترات، وبينما يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة الأوضاع في القدس اليوم، تستعد جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال غدا في قطر. قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سلمت السفارة العراقية لديها مذكرة احتجاج ضد الاعتداء على قنصليتها في مدينة كربلاء المقدسة. ودعا خطيب زادة السلطات العراقية إلى حماية المقرات الدبلوماسية الإيرانية، وقال إن السفارة الإيرانية في بغداد أجرت اتصالا مع السلطات العراقية ذات العلاقة، وتم التعامل مع المعترضين للقنصلية. وأدان خطيب زادة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء المقدسة، مطالبا الحكومة العراقية بالقيام بواجباتها طبقا لمعاهدة عام 1961. دعا المرجع الديني الأعلى بالعراق علي السيستاني الاثنين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى عدم ترك الشعب الأفغاني وحيدا فيما ندد بالاعتداء على مدرسة سيد الشهداء في كابل. أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 من الشهر الحالي. وأعلن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الرئاسة، وهم الرئيس الحالي بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، مؤكدا أن الحملة الانتخابية للمرشحين ستبدأ من 16 وحتى 24 من آيار الجاري، وسيكون يوم 25 يوم صمت انتخابي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. الفصائل الفلسطينية تؤكد على مواصلة معركة الدفاع عن القدس المحتلة وتقول إن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب. طهران تسلم مذكرة احتجاج لبغداد حول الاعتداء على قنصليتها في كربلاء المقدسة. وشكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب وخطوة التنسيق بعد التطبيع مع الصهاينة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند خطوات المغرب في التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وتصريحات وزير الخارجية المغربية المعادية لإيران تزامنا مع إحياء يوم القدس العالمي. ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل والمساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989383874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ما زال المغرب يتورط بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لدرجة خطيرة رغم ترأسه للجنة القدس الشريف، وما زالت تداعيات هذا التطبيع تطرح تساؤلات مريبة حول مسارات هذا التطبيع وتهديداته الخطيرة للأمن العربي والإقليمي. فلأول مرة يحل وزير خارجية مغربي ضيفا على اللوبي الصهيوني في أمريكا، وذلك من خلال اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الصهيونية أيباك التي ستستضيف وزير الخارجية المغربي ناصر بويرطة في 6 مايو بواشنطن. وظهور بويرطة مستمعين الأكارم في هذا اللقاء سيكون أول تواصل علني بين مسؤول مغربي رفيع المستوى وجماعة ضغط في أمريكا، حيث تعتبر لجنة أيباك أكبر لوبي يهودي داعم للعلاقات الأمريكية مع الكيان الصهيوني الغاصب. وبحسب قناة 24 الإسرائيلية فإن هذه الخطوة تأتي بعد تسجيل امتعاض لدوائر القرار في المغرب عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه ملف الصحراء. هذا هو أسلوب صهيوني تسعى من خلاله إلى استحلاب الدول المطبعة سياسيا وأمنيا ووجوديا، لدرجة أن هذا المسؤول وبدل أن يدعم الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية في إيران يشن هجوما عليها تزامنا مع إحياء يوم القدس العالمي. كما أن هذا المسؤول ينبطح في مدح للكيان الصهيوني الغاصب أو يطنب في مدح الكيان الصهيوني الغاصب، وبذلك يمكن القول أن المسؤولين في الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني يتشاركون في صفات عديدة، أبرزها أنهم عندما يتحدثون عن العلاقة مع الكيان الصهيوني يتحدثون بطريقة وكأن المخاطب وصل إلى قناعة كما هم وصلوا إليه من أن الوجود الصهيوني هو وجود طبيعي يمكن إقامة العلاقات معه، وأن احتلالها لفلسطين وتشريدها للشعب الفلسطيني وتهويدها للقدس ومحاولاتها هدم المسجد الأقصى ومحاصرتها قطاع غزة وعدوانها المستمر على الدول العربية والمسلمين بات شيئا من التاريخ، علما بأن المخاطب هي الشعوب التي اكتوت بنيران وجرائم الكيان الصهيوني. يتحدثون وكأن هذه الشعوب نست أو تناست كل ذلك وباتت تتحرك شوقا لإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، رغم أن ذلك لا يتعارض أو يتعارض مع إرادة الأمة ومع تطلعاتها ومستقبل أجيالها. طبعا من بين هؤلاء المسؤولين في الدول المطبعة تطرق بعضهم مثل المسؤولين في الإمارات والمغرب، حيث انتقلوا من التطبيع إلى التنسيق الاستراتيجي والعسكري والأمني مع الكيان الصهيوني. وآخر تصريحات لهؤلاء المسؤولين الإماراتيين والمغاربة كانت تصريحات سفير الإمارات في تل أبيب الذي قال لمضيفه الغزاة المحتلين أنه يشعر عندما يكون بينهم كأنه في منزله، لذلك دعا القتلة والمجرمين الصهاينة إلى زيارة الإمارات حتى يستقبلهم الإماراتيون بطريقة تشعرهم وكأنهم في بيوتهم. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، وانتقل إلى تطبيق الواتساب للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، سهمنا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وخواتم
مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. عمليات التنسيق التي يقوم بها النظام المغربي وحكومته مع الكيان الصهيوني اليهودي في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الملك محمد السادس قد باع وطنه وعروبته والمقدسات الإسلامية والقضية الفلسطينية للصهاينة وبثمن بخس، وأن التنسيق مع الصهاينة سوف ينعكس سلبا على حياة شعبنا في المغرب العربي وخاصة الأحرار منهم. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا وتقبل الله طاعات منك أخي الكريم. أنتقل في هذه اللحظات ليستقبل ضيفتنا في هذا اللقاء دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا البرنامج، تقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، شكرا على استضافتكم الكريمة، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
حياكم الله دكتورة. ما معنى تصريحات وزير الخارجية المغربي المعادية لإيران تزامنا مع إحياء يوم القدس العالمي؟
طبعا أولا بالنسبة لهذا التصريح، هو أتى في إطار لقاء في الحقيقة، وهو الأول من نوعه حصل بين ممثل رسمي لدولة وهي المغرب أمام منظمة الأيباك اليهودية في أمريكا. ونحن نعرف أهمية هذا اللوبي، وهو أكبر لوبي صهيوني أمريكي في أمريكا، له نفوذ كبير، له يعتبر من أهم الروافد لصنع القرار في الإدارة الأمريكية، وله تأثير مباشر على مستوى السياسات الخارجية وعلى مستوى العلاقات الدولية أيضا. طبعا هذا التصريح في الحقيقة هو غريب يعني ومستهجن، لأن نحن نعرف أن في السابق حصل هناك نوع من اتهام للجمهورية الإسلامية من قبل السلطات المغربية وبشكل رسمي بأنها تدعم سياسيا جبهة البوليزاريو في الصحراء الغربية، وعلى إثر هذا الاتهام حصل هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية في 2018. إعادة إحياء هذا الاتهام أو هذا الادعاء اليوم بالحقيقة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة الآن على مستوى العلاقات الدولية هناك مسعى أمريكي حثيث للوصول إلى حل تفاوضي يرجع الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب سابقا إلى الساحة الدولية. ونحن نشهد الآن هناك مفاوضات تحصل في فيينا في هذا الشأن، وربما يأتي هذا التصريح محاولة للتقارب أو إثبات التقارب مع وجهة النظر الإسرائيلية أو الصهيونية التي لا تقبل هذا المسعى أو هذا المسار التفاوضي الحاصل اليوم، وتحاول التشويش عليه بأي شكل من الأشكال. هذا كنقطة أولى. ثانيا، الادعاء بأن إيران تتدخل في قضية البوليزاريو وهي تدعم البوليزاريو عسكريا، ويعني هناك اتهام خطير بأن الجمهورية الإسلامية تدعم البوليزاريو، في الحقيقة هو كلام سياسي واتهام سياسي، ليس هناك أي حجج وأي أدلة عليه. هذا طبعا يأتي في إطار ما يحصل الآن من محاولة لتشويه ولشيطنة أي تحرك تقوم به الجمهورية الإسلامية على مستوى المنطقة، وخاصة على مستوى شمال وغرب أفريقيا. يعني حتى التركيز على أن الجمهورية الإسلامية تدعم البوليزاريو ولديها، والقول بأن لديها وكلاء أو لديها شركاء موجودين في شمال وغرب أفريقيا يدعمون مشروعها، هذا في حد ذاته هو اتهام أمريكي واتهام إسرائيلي. يعني للأسف الشديد وزير الخارجية المغربي هو يتحدث في هذا الإطار كناطق رسمي باسم الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتورة سهام، وكيف يمكن النظر إلى انتقال المغرب من مرحلة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني إلى مرحلة التنسيق؟
طبعا الآن أصبحت في مرحلة التنسيق أكيد، يعني كل ما في الحقيقة أريد الإشارة إلى أن وضع المغرب مختلف تماما عن وضع الدول الأخرى التي أعلنت التطبيع مع إسرائيل. يعني المغرب لها مكانة خاصة أو لها وضع خاص على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى العلاقات مع التاريخية مع كيان العدو.
نعم.
كان هناك تنسيق قديم، التنسيق هو كان موجود منذ ستينات القرن الماضي منذ عهد الملك حسن الثاني للأسف، كان هذا التنسيق موجود وهناك شواهد تاريخية ربما لا يسمح الوقت لنا باستعراضها كلها، ولكن هناك شواهد تاريخية فيها دليل على أن الملك حسن الثاني كان يدعم مشروع قيام دولة للكيان في قلب منطقتنا منذ بداية الحديث عن أن طبعا كان هناك موجة في مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كانت ترفض الاعتراف بهذا الكيان وكانت تحاربه وكانت تقف في وجهه، وكان هناك جبهة عربية إن صح التعبير تواجه هذا المشروع، ولكن الملك حسن الثاني هو الوحيد الذي كان يغرد خارج السرب لأنه كان في الحقيقة يدعم هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني الموجود في قلب المنطقة. اليوم ما يحصل هو أن هذه الأمور أو هذه الإجراءات أو هذه السياسات أصبحت أكثر علنية.
نعم.
يعني في السابق هي كانت ربما تخضع لمهادنة سياسية بشكل أو بآخر، محاولة لإعطاء انطباع أن ونحن نريد أن أريد أن أشير هنا إلى أن المغرب هي رئيسة لجنة القدس، وربما هذا يعني من المضحك المبكي أن تكون المغرب رئيسة لجنة القدس. وما يحصل الآن وفي هذه الأيام تحديدا من انتهاكات مباشرة نراها على وسائل الإعلام للقدس ولمكتسبات ومقدسات القدس، نرى المغرب تذهب أكثر إلى التغول أكثر في مسار وسياسة التطبيع للاستفادة والاستثمار واللعب على الوقت الضائع. يعني كل الدول الآن حتى الدول التي طبعت أعتقد أنها الآن هي في موقف محرج، يعني لا تستطيع أن تقنع شعوبها على الأقل بأن هذه السياسات أو هذه الخيارات هي خيارات إيجابية، لأن ما يحصل الآن في القدس هو يفضح حقيقة عقلية هذا الكيان الغاصب ومشروعه وسياساته وأهدافه القريبة والبعيدة. إذن المغرب الآن هي في موقف تحاول أن تظهر أن العلاقات مع الكيان الصهيوني هي علاقات عادية مثل أي علاقة مع أي دولة في العالم لديها أبعاد تخدم المصالح المشتركة والعلاقات الدولية والسياسات المشتركة إلى آخره، ولكن عمليا هذا لا يمكن أن يسوق على الأقل الآن داخل المغرب لأن هناك حالة غليان شعبي. الآن الكل يتابع ما يحصل في القدس من انتهاكات، وأعتقد أن أمام وزير الخارجية المغربي تحديدا في المرحلة المقبلة يعني عليه أن يبرر حقيقة للشعب المغربي عندما يمتثل أمام البرلمان ويسأل من قبل النواب، عليه أن يبرر حقيقة هذا الخطاب يعني المستهجن الذي قدمه في أمام هذه اللجنة لجنة الآيفاك في أمريكا والذي في الحقيقة هو لا يخدم يعني حتى مصلحة التي يدعي هو أنها المصلحة الوطنية المغربية، هو في الحقيقة لا يخدم المغرب ولا يخدم مصلحة المغرب ولا مستقبل ودور المغرب لا على مستوى منطقة الإقليم الضيق المغرب العربي.
نعم.
ولا حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل.
طيب. نعم. يعني ولماذا اضطر المغرب إلى التماس منظمة أيباك الصهيونية في أمريكا للحصول على تأييدها في قضية الصحراء الغربية دكتورة؟
طبعا نحن نعرف أن الأيباك يعني دور الأيباك كجماعة ضغط داخل أمريكا. هذا طبعا يعني يطول الحديث فيه. يعني هذا اللوبي الصهيوني هو لوبي صهيوني مؤثر بشكل مباشر في السياسات والقرارات داخل الإدارة الأمريكية على مر التاريخ. يعني هذا ليس جديدا، يعني نعم. لسنوات طويلة.
نعم.
ودوره الآن ربما هناك تخوف أعتقد من النظام في المغرب أو من الحكومة المغربية، أن بعد الوعود التي قدمها ترامب، نحن نعرف أن ترامب استخدم قضية الصحراء الغربية كطعم لجر المغرب للتوقيع على اتفاقية التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني، وبالتالي أتى بايدن بعقلية مختلفة، لم يعطي هذا الموضوع أولوية، لأننا نعرف خلفية ربما الإدارة الديمقراطية الكلاسيكية المؤيدة في الحقيقة لقرارات الأمم المتحدة السابقة والتي تعترف لمنطقة الصحراء الغربية ولجبهة البوليزاريو بالاستقلال التام عن المغرب. إذن هناك موقف محرج وجدت الحكومة المغربية نفسها فيه، فذهبت إلى كمحاولة لاستعطاف أو الاستجداء بلجنة الآيباك، علها تستطيع أن طبعا تؤثر وتعيد توجيه البوصلة خدمة لمصلحة هذا النظام الذي الآن كما قلت منذ قليل يجد نفسه في موقف محرج أمام شعبه وأمام ناخبيه. يعني هذه الحكومة أو ما من يمثلها وزير الخارجية تجد نفسها اليوم أمام موقف محرج، أنكم وعدتم الشعب المغربي بأن ما فعلتموه من سياسة تطبيع أو من دخول في مسار تطبيع هو يخدم المصلحة الوطنية المغربية. نحن لا نرى مصلحة وطنية مغربية الآن، حتى مسألة الصحراء الغربية لم تحصل، ليس هناك اعتراف، كل الدول الأوروبية الغربية حتى على مستوى الاتحاد الإفريقي لا تدعم توجه ترامب ولا تدعم توجه المغرب ولا مطلب المغرب، وبالتالي الباب الوحيد الذي بقي أمام يعني الحكومة المغربية لتطرقه هو باب الآيباك. إلى أي مدى ممكن أن يغير هذا من الواقع شيئا؟ أعتقد أن في الحقيقة الآيباك يعني يشتغلون على أسس مصلحية لها ارتباط بصنع القرار ولها ارتباط بالاستراتيجيات وبالمشاريع العامة التي توجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن هذا الموضوع سيكون له فعليا صدى. قد يكون هناك نوع من الدعم اللوجستي، بمعنى على مستوى الإعلام، على مستوى ربما بعض اللجان الصغيرة داخل الكونغرس أو داخل مجلس الشيوخ الأمريكي لدعم هذا التوجه، ولكن لا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير، لأن توجه إدارة بايدن الحالي يعني الآن وخاصة الآن وفي دائما ارتباطا بما يحصل الآن من أحداث على مستوى الإقليم على مستوى المنطقة، أعتقد أن هناك أولويات أخرى أهم بكثير من يعني
نعم.
إعطاء المغرب ما تنتظره من مسألة الصحراء الغربية.
نعم. طيب دكتور سيام، أتمنى أن تبقي معي وأنا أنتقل عبر تطبيق الواتساب. مشاركة من الأخ أبو حزام من اليمن يقول: السلام عليكم، كل التحية لإذاعة طهران وكل طاقمها وخواتم مباركة. فيما يخص المغرب وما أدرك ما المغرب، هذا البلد العربي الشقيق الذي خيب حكامه أمال شعبه وشعوبنا الإسلامية، والذي قدم خدمة التطبيع مع الصهاينة خدمة مجانية للإدارة الأمريكية السابقة وللصهاينة المعتدين الإرهابيين، ولكن نقول إرادة الشعوب لا ولن تقهر والصهاينة إلى الزوال. أخوكم أبو حزام من اليمن. كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق التي تقول وتكتب لنا: شكرا لإذاعة طهران لطرح هذا الموضوع والخزي والعار للحكام المطبعين من الدول العربية مع الكيان الصهيوني. ألف شكر وتحية لفاطمة من البصرة العراقية. وأعود مرة أخرى للدكتورة سهام ضيفة لقائنا في هذا البرنامج. دكتورة سهام، ما معنى تناقض النظام العربي الرسمي مع إدارة الجماهير والتعاطي معها بخصوص العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني، الكيان الغاصب لأرض فلسطين؟
دائما الشعوب في الحقيقة هي دائما الشعوب لا تتفق مع الأنظمة ومع الحكام في هذه السياسات، لأن الشعوب هي بوصلتها واحدة، يعني بوصلتها هي فلسطين، قلب ومقدسات فلسطين، وهي مقدسات الأمة، مقدسات الأمة الإسلامية. يعني حتى يعني ربما كمثال أسيقه في هذا المضمار، أن منذ يومين كنا نحيي ذكرى يوم القدس العالمي. إلى أي مدى، إلى أي مدى كان وعد الإمام الخميني قدس سره الشريف ورحمة الله عليه في هذه الأيام المباركة، إلى أي مدى كان إعلانه مهما وكان إعلانه استراتيجيا، لأنه كان يثق دوما بأن هذه الشعوب مهما فعل حكامها وأنظمتها من وفرضوا من سياسات ومن خيارات لا تتماشى مع قناعاتهم، فإنهم قد يهادنون في أشياء كثيرة وقد يرضخون بأشياء كثيرة، ولكن ما يتعلق بفلسطين وبالقدس وبالمقدسات هذا أمر لا يمكن أن يحصل. وهذا ما نراه يعني على مستوى الشعوب المنطقة. الآن هناك هجمة إعلامية، إن تحدثنا عن دول المغرب العربي، هناك هجمة إعلامية، هناك حالة يعني من التشويش تحصل الآن في تونس وتحصل في الجزائر وحتى تحصل في المغرب وتحصل في ليبيا. نعم. لا تزال تلملم جراحة محاولة للتشويش على أي صدى يرفض حتى الإشارة بطريقة غير مباشرة لمسألة التطبيع. الشعوب هناك شعوب حية، شعوب منتبهة. الآن أصبح الفضاء المزاجي فضاء مفتوح، لا يمكن لهؤلاء الحكام أن يقنعوا الشعوب بجمالية هذا الكيان وبودية هذا الكيان وبأنه ملاك يعني حارس في المنطقة، في الوقت الذي يشاهد الأطفال والنساء والشباب الآن يشاهدون بشكل مباشر وعلى هواتفهم النقالة ما يحصل من انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني. إذا كل ما يحاول العدو تسويقه، يعني لفت نظري أن هناك كلمة سجلت البارحة لنتنياهو يقول فيها بأن مشروع التطبيع سقط، بما معناه يعني هناك حالة إحباط الآن حتى داخل الكيان الصهيوني بأن كل هذه الخطوات المتسرعة التي حرص على الاستفادة منها في عهدة ترامب السابقة في الحقيقة لم يحصل منها شيئا. الآن صحيح أن لديهم إمكانيات كثيرة للعب على المؤثر الإعلامي وعلى المؤثر الوجداني وربما الفكري والثقافي، لأنهم يعني شطار صح التعبير في الحرب الناعمة، ولكن قدرتهم على التأثير أعتقد أنها ستبقى دائما ضعيفة، لأن هذه الشعوب ترفض كل ما تحاول حتى الحكومات. الآن الحكومات هي في حالة إحراج، حتى الحكومات التي ذهبت وأسرعت نحو التطبيع الآن هي تحاول أن تستجدي من هنا ومن هناك حتى تخرج من أزماتها ومشاكلها. ومثال ما قام به وزير الخارجية المغربي الحديث أمام لجنة الآيباك واستجداء الآيباك للتدخل، هذا دليل على أن هناك حالة إحباط، هناك فشل، يعني فشلت كل المساعي التي قامت بها الحكومة المغربية للاستفادة ومحاولة الاستفادة من مسار التطبيع وإقناع حتى على مستوى الأحزاب. يعني نحن نعرف أن حزب العدالة والتنمية وهذا الوزير على فكرة هو ينتمي لهذا الحزب، الآن حتى داخل هذا الحزب هناك حالة من النفور والصراع الداخلي وتبادل الاتهامات وهناك استقالات كثيرة. الكل الآن يحاول أن يقفز من المركب قبل أن يغرق، لأنهم شعروا بأن المشروع خلص يعني وصل إلى مسار لن يخدمهم على الأقل بالحد الأدنى، لن يقدم لهم أي امتيازات في الوقت القريب.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهام عزوز، كنت معنا ضيفة الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، حياكم الله دكتورة سهام.
حياكم الله وكل عام وأنتم بخير والجمهورية الإسلامية بألف خير.
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا، عليكم السلام والإكرام. وقبل أن ننهي لقاءنا في هذا اليوم أنتقل مع مشاركة للأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية، مشاركة صوتية.
تولية الأمة بحكام العرب الخونة، الله يحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران سند القضية الفلسطينية. لولا الجمهورية الإسلامية لكانت فلسطين في طي النسيان. عاشت جمهورية إيران الإسلامية حرة أبية قوية سند المظلومين والمستضعفين. والله لولا الجمهورية الإسلامية لانتهى الإسلام. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها معنا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا. مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير. فلا أنت سبلي ومنيتي ولا أنت غفار الذنوب ووعدتني ألا أخيب إنما دعوتك يا مجيب. فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي فلا أنت سبلي ومنيتي ولا أنت غفار الذنوب ووعدتني ألا أخي إما دعوتك يا مجيب. نجيب فاستر يا رب العيوب حاشا لوجهك يا كريم يا غافر الذنب العظيم حاشا لوجهك يا كريم يا غافر الذنب العظيم أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة لنراجع معا رائعة أخرى من روائعها. أملنا أن تمضوا معنا دقائق تجمع بين الفائدة والمتعة في هذه الحلقة التي سنتوقف فيها عند إحدى الروايات ذات العلاقة بالحرب المفروضة. كونوا معنا. دلف رسول الغرفة ليشع بحرارة وجوده على زوجته العزيزة نوال. كان مهزيار الابن يبكي على يديها. لم يكن رسول نفس الشخص الذي كان قد رحل، كانت رموشه وحواجبه قد احترقت، كانت خدوده الحمراء والمحترقة على أثر حرارة الشمس قد امتلأت، وكان وجهه قد اكتنز واحمر وأصبح براقا. كان صدره باديا تحت قميصه المفتوح الأزرار، وكانت هناك ساعة ذات سوار ذهبي تلتمع فوق معصمه، وكانت هناك عروق سوداء على ثوب مهزيار الأبيض الجديد بين تضاعيف العنق وعقد أصابعه. ظنت نوال أن أثر يديها سيبقى على ثوب مهزيار. كان رسول قد اكتنز، لقد أصبح بدينا وقويا وغريبا، كان وكأنه تمثال براق جميل لم يلون بإتقان. مستمعين الأفاضل، كان ذلك المقطع من رواية هراس أو الخوف علما أن الشيء الأول الذي يستوقفنا ونحن نطالع الكتاب لأول مرة هو اسمه. فصيغته الإملائية هراس تشبه الهراس الذي يعني في الفارسية تشذيب أغصان الأشجار وقطع زوائدها. وبعد أن عثرت على معناه لم أتابع البحث بعد ذلك، ولكنني كلما أمعنت في قراءة الكتاب وتقدمت إلى الأمام كان اسم الكتاب يستدعي إلى نفسي وذهني معنى الخوف والتوجس، نوعا من الخوف المزروع في داخلنا والذي لا بد من مواجهته. ثم أصبح الشكل الإملائي لكلمة هراس يعادل عندي دوما الخوف والتوجس، وكنت أعلم أنها مشتقة من كلمة هراس التي تعني في الفارسية الخوف والهلع. تدور أحداث القصة حول امرأة عانت الحرب وشهدتها، ولكنها لم تمر بها بمعنى أنها لم تخضها في الجبهات، بل خلفها حيث تمتد المدن الحدودية في جنوب إيران. كل أموات الحرب كانوا معها وظلوا معها، وهي تعلم أن الحياة مستحيلة لها بعد نهاية الحرب. كانت تعيش مع أسرتها في مدينة خرمشهر بجنوب إيران، ولكنها توجهت هي وأسرتها إلى مدينة أهواز منذ بداية الحرب، وقد رزقت بالأطفال وكانت تزاول كل الأعمال التي تحسنها والتي كانت من شأنها تأمين حياتها هي وأولادها. الموت أشد وطأة من الحياة، وقد ترسبت هي بين أحداثها وبذلت كل ما في وسعها من أجل أن تحس بالحياة، ولكن دون فائدة. لم تعد نوال ترى رجلا في المدينة، كل الرجال كانوا ميتين بالنسبة إليها مثل رجالها. كانت ترى أن لا رجل سيأتي إلى الدنيا، حتى أدركت أن الطفل الذي هو في أحشائها فتاة، فما يكون منها إلا أن تستبدلها بصبي في المستشفى، ولكن الصبي نفسه لا يرضيها هو الآخر. وفي النهاية ترحل نوال، تترك بيتها وحياتها وتمضي، ترحل كي تجد مكانا يمكنها فيه أن تمارس الأمومة، أن تؤدي الدور الذي سلبته منها الحرب. ونحن نقرأ القصة اعتبارا من الموضع الذي نرى فيه رسولا زوج نوال يبحث عنها، وتنتهي القصة بأمومة نوال للنخيل المحترق ورعايتها له في مكان ناء ومهجور. أشجار النخيل التي احترقت بسبب الحرب والتي نراها تنمو من جديد وتثمر على أثر رعاية نوال لها. والآن لعل بإمكاننا أن نقول إن هرس قد يضم كلا المعنيين، الخوف ورعاية الأشجار. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. مستمعين الأفاضل، وتمضي أحداث القصة إلى الأمام، ولكن مع الكثير من الانعطافات ونقاط العودة إلى الماضي، وتروى القصة خلال بضعة أيام، ونحن نلاحظ في هذه الأيام القليلة كل سنوات الحرب والحاضرة بعدها وحتى اليوم، وتعدد الرجوع إلى الماضي قد يكون محيرا ومضللا خلال أحداث القصة، ولكنه يؤدي إلى أن تعرض هذه الأحداث وكأنها فيلم أمام أعيننا. ويتحدث الراوي الغائب على لسان نوال ورسول كليهما، ونحن نرى دمار الحرب في نوال والأمل والسعي من أجل المستقبل في رسول. وتقدم القصة شخصيتها صورة شخصية وقريبة للغاية من الحرب، صورة ليست عن الجبهة والخط الأول للمواجهة، ولكنها مؤلمة ومخيفة بنفس المقدار. نحن نرى ما خلف جبهات الحرب وما حدث ويحدث فيه، ندرك أن الحرب ليست مجرد الملابس العسكرية وأصوات الأجهزة اللاسلكي المتداخلة التي لا تتلقى الأجوبة أحياناً، بل إن الحرب تعادل كل العوائل في المدن خلف الحدود. الحرب هي خوف الأطفال وأمهاتهم في مواضع كل محلة وخنادقها. الحرب هي كل البيوت التي لم تلمسها يد، والتي لم يتسنى لسكانها أخذ شيء منها قبل الهروب. والحرب هي السعي من أجل بناء الأسرة من جديد والفشل في ذلك. نحن نرى كل ذلك في رواية موت أول صبي لرسول ونوال في اليوم الأول من الحرب بالضغط، ثم نوال التي تحمل بطفل ولكن حياتها لا تثمر. وربما حاولت الكاتبة أن تضع بين أيدينا رواية نسوية عن الحرب، ونحن لا نعلم هل النوع الذي يروى عن نوال نسوي أم لا، ولكننا نعلم أنه حافل بالتشبيهات والرموز: أشجار النخيل المحترقة، الأطفال الموتى، موضع الأيدي المدمات بخمسة أصابع مفتوحة وغير ذلك، والتي تتكرر مرارا على مدار القصة. إنها رواية جديدة لنا ولأبناء جيلنا، والقصة تطول وتطول رغم أنها مرة وأليمة، ونحن نعلم مدى إمكانية أن تكون أحداث القصة حقيقية. ولكن هناك سؤال، وهو: هل الحرب شاعرية؟ وإلى أي مدى يمكن تصوير معاناة الحرب بشكل جميل ورمزي؟ نحن نعلم أن كل ذلك هو من اختيار الكاتب، ولكن التشويق الذي تخلقه القصة لرؤية الوجوه الأخرى للحرب وسماع قصص الأزقة الملتوية والمتداخلة في خرمشهر وأهواز يرغب القارئ في أن يواجه حقيقة الحرب كما كانت. ولعل شعرية القصة من شأنها أن تقلل من واقعيتها. وباختصار، فإن الكاتبة نسيم مرأشي تحكي لنا في روايتها الخوف قصة من الحرب هي فريدة وجديدة من نوعها، وكأن الكلمات تنطلق من روحها وتحضر مرارة شخصيات التاريخ ومعاناتها، هذه الشخصيات التي هي ليست بعيدة عنا كثيرا أمام أعيننا، كي لا ننسى الجروح التي تحملناها والمخاوف التي سوف لا ننساها. مستمعين الأكارم، كل الشكر لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني. لا
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا